أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أكل ما لا يتعارف أكله، لا لأجل كونه فوق رغبة الراغبين مما لا تصل إليه أيدي عامة الناس، لا، لا يتعارف أكله لتنفر الطباع عنه أو لعدم رغبة الطباع إليه. لا تمثل بأكل الثلج، فإنه قد يكون متعارفا حين نزول الثلج. لا، أكل التراب مثلا، أكل النخامة التي خرجت إلى خارج الفم أو إلى خارج الأنف، هل هذا يبطل الصوم أم لا؟ السيد الزنجاني ناقش فيه وقال ما عندنا دليل واضح على كون أكل ما لا يتعارف أكله لتنفر الطباع عنه مبطلا للصوم، وكذا شرب ما لا يتعارف شربه لتنفر الطباع عنه. وقد يستدل لما ذكره بعدة وجوه، ذكرنا أهمها. الوجه الأول ما ورد في صحيحة، في رواية صحيحة في دخول الذباب في الحلق، حيث علل الإمام عليه السلام بأنه لا يبطل الصوم لذلك، لأنه ليس بطعامه، كما يستدل بما دل على أن الاكتحال لا يبطل الصوم لأنه ليس بطعام ولا شراب، بل يقال بأن صحيحة محمد بن مسلم الدالة على أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء، جعل الطعام والشراب واحدا فصار الثاني النساء والثالث الارتماس في الماء. فقيل بأن التراب ليس بطعام ولا شراب، فلا يضر أكل التراب أو شرب ما لا يتعارف شربه. السيد الخوئي أجاب عن هذه الأدلة فقال: أما صحيحة محمد بن مسلم فمن المحتمل أن يراد من الطعام والشراب فيها الطعم والشرب، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث: الطعام أي الطعم الأكل، والشراب أي الشرب. فاحتمال هذا المعنى كاف لعدم إمكان الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم مفطرية أكل ما لا يتعارف أكله. هكذا يقول السيد الخوي: لم يظهر من الصحيحة أن المراد من الطعام الشيء الذي يطعم، والمراد من الشراب الشيء الذي يشرب، إذ من الجائز استعمالهما في المعنى المصدري أي نفس الأكل والشرب لا المطعوم والمشروب لتدل على الاختصاص. وعليه فتكون حال هذه الصحيحة حال سائر الأدلة المتضمنة للمنع من الأكل والشرب الشامل لمطلق المأكول والمشروب حسب ما عرفت. فإذا كانت الصحيحة محتملة لكل من المعنيين فتصبح مجملة، ومثلها لا يصلح لتقييد المطلقات. نقول يا سيدنا الخوي: أولا هذا المعنى خلاف الظاهر، حمل الطعام على الطعم أي الأكل خلاف الظاهر، خصوصا بقرينة عطف النساء عليهما، الطعام والنساء والشراب والنساء. فهل تحتملون أن المراد من النساء هو الجماع؟ نعم، الارتماس في الماء هو واضح أنه، لأنه إذا قال الماء والماء الناس كانوا يفهمون منه النهي عن شرب الماء، فكان مضطرا إلى أن يصرح بعنوان الارتماس في الماء. لكن حينما يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء، ظاهر الطعام هو ما يطعم لا نفس الطعم. وثانيا يا سيدنا الخوي، افرض ان هذه الصحيحة مجملة لاحتمال ان المراد من الطعام فيه هو الطعم، لكن ليس من البعيد ان ينصرف الطعم الى طعم ما يكون طعاما، والمدعى أن أكل التراب ليس طعما للطعام. وثالثا أنت يا سيدنا الخوي ترجعنا إلى المطلقات. ما هي المطلقات؟ بين لنا إطلاقات تدل على حرمة الأكل على الصائم. أنا فحصت مقدارا في الروايات فلم أجد رواية مطلقة تدل على أن الأكل مبطل للصوم. نعم، في رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن تفسير النعماني بإسناده الآتي الضعيف عن علي عليه السلام: وأما حدود الصوم فأربعة حدود، أولها اجتناب الأكل والشرب. لكن هذه رواية ضعيفة لا اعتبار بها. نعم، توجد رواية أخرى في من ظن أنه دخل الليل فأكل، ثم تبين عدم دخول الليل، فقال عليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا، ظن أنه دخل الليل، صار جو مظلم فظن أنه دخل الليل فأكل، ثم تبين عدم دخول الليل وأنه أفطر في نهار شهر رمضان، فقال عليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا. خب من الواضح أنه ليس في مقام البيان من ناحية أنه أكل كل شيء ولو لم يكن ينبغي أكله، بل المفروض فيه أنه أكل ما يكون أكله مبطلا للصوم، وإنما الذي يمكن أن يصحح أمره أنه أكل في وقت يتخيل أنه دخل الليل. السيد الزنجاني ذكر إشكالا رابعا فقال حتى لو كان هناك خطاب مطلق يدل على أن الأكل مبطل للصوم، الشرب مبطل للصوم، ليس من البعيد أن ينصرف إلى الأكل المتعارف من حيث المأكول، فأكل ما يتنفر الطباع عنه فيه شبهة الانصراف، واستشهد على ذلك بنفس كلام للسيد الخائي. السيد الخائي في قضية بلع بعض بقايا الطعام في الأسنان قال هذا مبطل للصوم، ثم قال إن هناك رواية في إرجاع ما رجع إلى فضاء فمه، الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطر ذلك؟ قال لا. قال فقلت فإن ازدرده أي أرجعه إلى بطنه بعد أن صار على لسانه قال لا يفطر ذلك، قال هذا ليس بمفطر. فيقول السيد الخوئي قد استدل بهذه الصحيحة على أن بلع بقايا الطعام لا يفطر، لأنه رجع من حلقه إلى فضاء فمه بعض الطعام فازدرده، الإمام يقول لا يفطر ذلك مع أن هذا أكل. هناك يقول السيد الخائي هو تقيأ أو تجشأ رجع من معدته بعض الطعام، الطبع البشري لا يرغب في ابتلاع ما يخرج من جوفه بل يشمئز منه غالبا، فكيف يقع السؤال عنه؟ فينصرف هذا السؤال إلى فرض رجوعه إلى جوفه بغير اختياره. إن ازدرده يعني رجع إلى جوفه من دون اختياره، وإلا فهل يوجد إنسان سالم غير شاذ يأكل باختياره ما تجشأه؟ يقول السيد الخائي يجوز أن يكون السؤال ناظرا إلى الازدراد أي الابتلاء القهري وغير الاختيار كما لعله الظاهر، وإلا فالابتلاء العمدي الاختياري بعيد جدا، فإن الطبع البشري لا يرغب في ابتلاء ما يخرج من جوفه بل يشمئز منه غالبا، فكيف يقع السؤال عنه؟ فيكون ذلك قرينة على اختصاص مورد السؤال بالابتلاء القهري. وعلى الجملة، بما أن الإنسان حتى غير الصائم فضلا عن الصائم الملتفت يتنفر بحسب طبعه عن ابتلاء ما في فمه الخارج من جوفه، فلأجله يكون منصرف الرواية السؤال عن الابتلاء القهري ولا أقل من احتمال ذلك، فلا يكون لها ظهور في الازدراد الاختياري فيرتفع الإشكال من أصله. يقول السيد الزنجاني: خب إذا أنتم في هذه الصحيحة ادعيتم الانصراف عما يشمئز الطبع منه، فكيف لا تقبلون انصراف ما دل على لزوم الاجتناب عن الأكل عن أكل يشمئز عن أكل ما يشمئز الطبع منه؟ إذا تقولون نلغي الخصوصية أكل ما لا يشمئز الطعم منه مبطل للصوم، فأكل ما يشمئز الطعم منه أيضا بإلغاء الخصوصية مبطل للصوم. فيقول السيد الزنجاني: من أين أحرزتم عدم الخصوصية؟ فلعل الشارع في حال الصوم منع من أمور ترغب إليها النفوس، أما ما لا ترغب إليها النفوس مو مهم، خل يرتكبه بعض الشواذ مثل ما ذكره في بحث الحج، من أن الشارع حرم مثلا على المحرمين الملاعبة مع الزوجة، وقال: إذا لاعب محرم زوجته إذا لاعب محرم مع زوجته وأنزل فعليه كفارة، لو لاعب محرم مع أجنبية فأمنع وأنزل. قد لا تكون هذه الملاعبة محرمة بعنوان محرمات الإحرام. الرواية وردت في الملاعبة مع الزوجة في باب الإحرام، أنتم تريدون تلغون الخصوصية، من أين أحرزتم عدم الخصوصية؟ لعل الشارع في الحج جعل موانع لما قد يرتكبه المحرم عادة، والمحرم عادة بعد أن كان مؤمنا جاء إلى الحج قد توسوسه نفسه فيتلاعب مع زوجته، أما أنه يروح يدور وراء أجنبيات يروح يرتكب الأعمال الشنيعة هذا أمر غير متعارف، ولعل الشارع لم يجعل لذلك مانعا وحاجزا إلا الحواجز الدائمية. أنا أقرأ لكم عبارة السيد الزنجاني في هذا البحث لأن هذا بحث مهم، وقلنا لكم بأن من سوى عملية جراحية في أسنانه عادة يكون به نزيف دم إلى فترة. السيد الزنجاني يقول: ما يخالف هذا النزيف حتى لو يبلعه ما يجب بطلان صومه، ولعله لانصراف الأدلة عنه. السيد الزنجاني يقول أنا أستشكل على السيد الخوئي بالنسبة إلى ما ذكره في إرجاع ما الطعام الذي تجشأه، أقول هذا ليس خلاف المتعارف، الطباع لا تشمئز من إرجاع ما أكله ثم رجع إلى فضائح حلقه، قد يرجعه، هذا أمر لا تشمئز منه الطباع. أنا ما أقبل صغرى كلام السيد الخوئي في ذاك البحث، لكن أستشهد بكبرى كلامه على انصراف دليل عما تشمئز منه الطباع. وفي ختام البحث يقول إلى هنا لم نجد دليلا عاما ولا دليلا خاصا على بطلان الصوم بارتكاب أمر غير متعارف يتنفر منه الطبع، فبلع الحصات لا يوجب بطلان الصوم. نعم، ارتكاب ما تشمئز منه الطباع ولكن يرفع الجوع والعطش. أنا أستدل بالحكمة على كونه مبطلا للصوم، ولأجل ذلك يقول لأجل هذه الحكمة أنا قلت المغذي مبطل للصوم، وإن كان من طريق الوريد لكنه ما يخلي الإنسان يجوع أو يعطش، وحكمة لزوم الاجتناب عن الطعام والشراب تقتضي التعميم. يقول كان أستاذنا السيد الداماد يخالف المشهور حيث كانوا يقولون بأن الحكمة لا تعمم، وكان يقول الحكمة تعمم كالعلة. لماذا تقولون الحكمة لا تعمم؟ مثلا ورد في الروايات أن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة لفساد الأبدان. يابا استخدام الهيروين مو موجب لفساد الأبدان؟ هل معقول الشارع يحرم أكل الميتة لفساد لكونه موجبا لفساد البدن، مع أنه حكمة وحرمة أكل الميتة لا تدور مدار كون أكل الميتة موجبا لفساد البدن، ولكن هل يعقل عرفا أن لا يحرم الشارع ما يتساوى مع أكل الميتة أو يكون أسوأ من في كونه موجبا لفساد الأبدان؟ هذا أمر غير عرفي، وما ذكره صحيح، نحن قبلنا هذا الكلام سابقا. فيقول السيد الزنجاني أنا لأجل أن الحكمة تعمم أقول بأنه كل ما يقوم مقام أكل الطعام وشرب الشراب مما يوجب رفع الجوع والعطش فهذا مبطل للصوم، ولأجل هذا لو أكل ذبابا كثيرا حتى يشبع لهذا يبطل صومه لشمول حكمة لزوم الاجتناب عن الطعام والشراب بالنسبة إليه. تأملوا في هذا المطلب إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.